ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقراءتنا المعتادة في مثل هذه الليالي تفسير القرآن اختصارا للعلامة المفسر الفقيه السعدي رحمه الله، وهو من مشايخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله. فاقرأ لنا من حيث انتهينا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اقرأ. بسم الله. إن الذين كفروا خمس آيات لا بشر أشكال. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ولا يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
اقرأ التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي في تفسيره: يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا في الكفر وانتصفوا به وصار وصفا لهم لازما لا يرجعهم عن مرادع ولا ينجع فيه وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان.
الحمد لله، وأستعين به سبحانه وتعالى قائلا: إن قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون. قد يظن من يسمع هذه الآية أن معناها أنها لا تفيد مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وزواجره في الكفار أجمع، فلا فائدة من وعظهم وتذكيرهم ودعوتهم ما دام أنهم لن يؤمنوا، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لن يؤمنوا. فقد ينقدح في بعض البعض سؤال: إذن ما الفائدة من دعوتهم إذا علم أنه سواء عليه أنذرهم أم لم ينذرهم صلى الله عليه وسلم لن يؤمنوا؟ والصحيح أن هذا فيه تفصيل، وأن المقصود بقوله تعالى إن الذين كفروا أي الذين كانوا في سابق الأزل كفار بأن كتبت عليهم الضلالة ولم يوفقوا للهداية، كعم الرسول الذي قال له صلى الله عليه وسلم: قل كلمة أحاد لك بها عند الله، لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها واتبع قومه في قولهم هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فمن كان على مثل هذا الحال العم عم أبي طالب لن تنفع معهم الموعظة، وإلا فمع قول الله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قد آمن بعضهم كعمر بن الخطاب وكأبي سفيان، نعم، فآمنوا، فكيف نجمع بين بعض بأن بعضهم آمنوا والله يقول سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. فالجمع كما ذكرت لك أن هذه الآية محمولة على من حقت عليه كلمة العذاب فإنهم لا يؤمنون حتى يرون العذاب الأليم، أما من وفقوا لذلك واختاروا ذلك وبذلوا السبب فآمنوا فإن هذه الآية ليست منطبقة عليهم. نعم، فهذا هو التفصيل، فيحمل هذه الآية على من كتب الله عليه ذلك في الأزل فإنه لا يفيد معه الموعظة، وإلا فمن لم يكن كذلك فقد آمن، فهذا هو الجمع. فإذا ظاهر كلام السعدي فيه نظر أنه لما قال لن تنفعهم المواعظ وكذا ولم يفصل ولم يقسم، فالصحيح أنه يقسم بين من آمن وبين من بقي في الضلال لأنها كتبت إيش؟ كتبت عليه. فإذا لنحمل حسنا للظن كلام السعدي على فئة من الكفار وهم الذين لم تنفع معهم الزواجر، لعله يقصد فئة، أما إذا قصدهم كلهم فلا، لأن بعضهم آمن وبعضهم بقي على الكفر. نعم، طيب أكمل.
قال ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا يدخل فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم.
إذن هذا يفسر لك ما مضى، من هم الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ولا يؤمنون؟ الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم، فلا يسمعون سمع انتفاع ولا يبصرون بصر انتفاع، فلم تقدهم هذه المشاهدات الكونية كخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر إلى أن يوحدوا رب البرية سبحانه وتعالى، ولم يقدهم هذه السماعات الموروثة عن سيد البريات سواء كان قرآن يتلى أو حديث، لم تقدهم من الإيمان بالله والتوحيد الذي فيه نجاة العبيد من الخلود في النار. فهؤلاء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. وفي هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تستريح يا رسول الله من أناس قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. هل هم لا يبصرون؟ لا، أي لا يبصرون بصر انتفاع ولا يسمعون سمع انتفاع ولا يعون بقلوبهم ما ينتفعون به من الآيات التي تتلى على الأسماع. نعم، اقرأ.
وعلى أبصالهم غشاء، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعه.
الله أكبر.
وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليه فلا مطمع فيه ولا خير يرجع له، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وطخم الجبار مستمر الذات.
نعم، ولهم عذاب أليم أي عذاب ذو ألم بالغ. وعذاب النار ليس بالإحراق فقط كما يظن من لا علم له، بل عذاب النار أنواع، نعم، ففيها آلات وفيها تعذيب بالبرد وتعذيب بالحر، وليس التعذيب فقط قاصر في النار على الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار فأذن لها، فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، أن تتنفس بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس في الشتاء أشد ما تجدون من البرد من النار والذي تتلحفون به. ويوجد في هذا العصر بعض الدلائل الكيميائية التي قد تقرب لك معنى التعذيب بالنار. فمثلا، وأظن معنى من فيكم فيزيائي أو مهندس يذكرنا بدرجة تجمد الأكسجين أو الهيدروجين، شيء يصل إلى ناقص 186 تحت الصفر، بحيث لو أدخل الرجل أصبعه في ذلك السائل وهو في تلك البرودة الشديدة انحرق، حرقته البرودة، نعم. فليس البرودة إلى فليس العذاب في النار فقط مقتصر على الإحراق من النار، بل بالتبريد الشديد، نعم. ففيها أماكن، والله أعلم كيف يكون ذلك، والله على كل شيء قدير. وفيها مقامع من حديد وسلاسل وغير ذلك من صنوف العذاب، نسأل الله العافية. وشرابهم من إيش؟ حميم، تصهر وجوههم، يرفع الجهنمي بيشرب يسقط لحم وجهه من شدة الحرارة، حرارة الإناء، يسقط قيل لحم وجهه من شدة حرارة الإناء، نعم. وأنواع من العذاب أخرى لعلنا نتعرض لها في موضع إن شاء الله عند دراسة بعض كتب العقيدة، نعم.
قال ومن الناس، ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
هذا أوان انتهى الله فيه سبحانه وتعالى من وصف الكفار، فوصفهم بآيتين. وأما المنافقون بأكثر من آية كما سيأتي في تعدادها. السبب أن المنافقين أخطر من الكفار، أو المنافقون ما ظهروا إلا بعد عز الإسلام وظهوره، وأما في مكة والنبي ضعيف والنبي وأصحابه ضعفاء، لم يكن لهم شوكة، لم يظهر النفاق، فما ظهر إلا في المدينة لما قوي النبي وصار له شوكة صلى الله عليه وسلم، أظهروا النفاق لكي يستريحوا من جهاد المسلمين لهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فكانوا يزعمون أنهم بذلك يخادعون الله، لكن الله خادعهم. وصف المخادع لله لا يجوز إطلاقه على الانفراد، فلا تقول أن من صفة الله أنه يخادع، هذا الوصف لا يجوز إطلاقه إلا بالمقابلة، فتقول يخادعون الله وخادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ولا تقول الله يمكر الله يخادع، لأنه وصف نقص ولا يكون كمالا إلا عند المقابلة. والقاعدة في أوصاف الله سبحانه وتعالى وأسمائه أنها حسنى كاملة بالغة بالحسن والكمال، فلا يجوز أن تقول أو تذكر هذه الصفة لله أنه يخادع من غير مقابلة، نعم. اقرأ.
قال واعلم أن الاعتقاد هو إظهار الخير وإتقان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي.
ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ النفاق العملي لا يخرج الملة، وهو أن يعمل الرجل عمل المنافقين من غير أن يعتقد اعتقادهم. فالمنافقون لهم أوصاف، منها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال منها: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا قاموا إلى الصلاة قال الله عنهم: قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. كل هذه أوصاف للمنافقين، فتسمى نفاق عملي لا يجوز للرجل تعاطيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. فإنه إذا تعاطى هذه الأوصاف شار متشبها بالمنافقين. وقد جاء في مسلم الإمام أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي وهو الكفر الأكبر، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. وكان النبي يعامل المنافقين على ظاهرهم ولا يذيع أسماءهم، يأتون يصلون خلفه ويسكت عنهم ولا يكلمهم، ويعاملهم على ظواهرهم. ولذلك من ابتلي برجل يشك فيه في عمله أنه رافضي أو مجموعة من الرافضة، يصلون معك ويستقبلون قبلتك ولا يتكلمون في أبو بكر وعمر ولا يظهرون كفرهم ولا زندقتهم، نعم، تعرفهم بعض السمات كما كان النبي يعرف المنافقين والصحابة يعرفون المنافقين بعض السمات. قالوا: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. فمع أنهم علموهم ببعض الصفات والقرائن، إلا أنهم كانوا يعاملونهم بالظاهر حتى يظهر. فإذا أظهر فإنه لا يسلم عليه. إذا تكلم مرة أو ما في فطور أو شيء على بكر وعمر شيء، أو أظهر زندقته ونفاقه، فإنه عند ذلك لا يلقى عليه السلام، ومع ذلك يحذر عنه، يحذر عنه بحيث أنه لا يجالس حتى في الفترة التي يشك فيها، نعم، لكنه يعامل بالظاهر. والله يتولى السرائر. قال عمر: انقطع الوحي، من أظهر لنا خير قربناه، ومن أظهر لنا شر أقصيناه. نعم.
قال: فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
نعم.
وفي رواية: وإذا خاصم فجر.
نعم.
وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبعد أن هاجر. فلما كانت وقعة البدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعا ليتحصن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يفتقر بها المسلمون، ولينقمعوا أيضا عن كثير من خيوله. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فأكذبهم الله بقوله: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين.
كذلك قال الله: إذا جاءك المنافقون ماذا قالوا؟ نشهد أنك، نعم، رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقون أن المنافقين كاذبون. نعم، فهم يشهدون أمام الرسول وأمام المؤمنين أنه رسول الله، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، الله يستهزئ بهم كما سيأتي. فإذا هم أظهروا هذا بعصمة دمائهم وأموالهم وخوفا من سيف المسلمين، وسطوتهم بأمر الله عليهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وعبد الله بن أبي كان قائدهم في النفاق والذي كان يزينه لهم، ولكن لهم صفات ذكرت في هذه الآية وفي غيرها. نعم.
قال: والمخادع من يظهر المخادع لمن يخادعه فيها ويبطل خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. هؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. فإن هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليه، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وغيرها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين الله أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم، وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المقجع بسبب كذبهم وكفرهم ورجوعهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.
نعم. السؤال: ما حكم مخادعة المسلم؟ أن يخدعه بأن يظهر له خلاف ما يبطنه عليه من إرادة إيقاعه في الشر مثلا، أو إيقاعه في فخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. فالخداع حرام، المخادعة من صفات المنافقين وفيها تشبه بهم، ولا يجوز أن يخادع المسلم. نعم، بأن يخادع المخادعة التي كانت عند المنافقين بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، أو المخادعة في سائر الأعمال والمعاملات التي يتعامل بها التجار بعضهم مع بعض. ومن المخادع مثلا في البيع أن يأتي الرجل بسيارة من أمريكا، نعم، كانت تعمل عند الشرط، والشرط الأمريكية معروفة بكثرة مطاردة المجرمين، لأنها بلد ليست بلد إسلام، فلا بد أن تكثر فيها الجريمة، وإنما نحن ننعم بالأمن هنا وقلة الجرائم بسبب حكم حكامها بالتوحيد، نعم، والقضاء الإسلامي المحكم. فإذا صدر الصك فما تجد إلا الشرطة ينفذون الصك الصادر من القاضي خطوة أو نقطة نقطة، فتقل الجرائم عندنا والحمد لله، ونشعر بالأمن بفضل الله علينا. أما هم فالجرائم عندهم كثيرة، حتى توقت بالدقيقة كم جريمة، بالدقيقة توقت كم جريمة قتل وسطو إلى آخره. فتأتي السيارة وهي منهكة، فماذا يفعل التجار؟ يخلونها من جهة الظاهر جديدة، يأتون بملمعات عجيبة تظهرها بخلاف حقيقتها، ويغيرون الطبلون من الداخل، ويغيرون المقاعد، ويغيرون الأقمشة اللي هي ثياب السيارة من الداخل، المقاعد ونحو ذلك، فتظهر السيارة سبحان الله كأنها جديدة وهي منهكة من كثرة المطاردات، يعني سنتين كأنها مشت 20 سنة. نعم، فيعرضها للبيع، فهذا أخو الغش وهي مخادعة ولا تجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة في النار. وكذلك المخادعة في باب الزواج. نعم، تعرف الفتاة التي سيتقدم ولد جيرانها لخطبتها، أو إنسان لخطبتها، تعرف أن كثير من العرب يحبون الشقروات، يحبون الشقار في المرأة، فالمسكينة تذهب وتشتري ب900 ريال أو ب1500 ريال عدسات لاصقة ملونة. فيأتي أهل العروس العريس هذا وعروس باللغة العربية يأتون يقول طلعوها لنشوفها تطلع وإذا بها نعم كأنها عيناها الحقيقيتين. فيذهب للزوج يقول والله هذا طلبك عيناها ملونتان فتتزوج به ثم تريد أن تغتسل وإذا بالفاجأة أن عيناها قد سقطت لتمسحها أو شيء من هذا نعم أو تضعها في السائل. فلا شك أن هذه من المخادعة. كذلك الرجل الذي خودع مرة من قبل امرأة لا أسنان لها فركبت أسنان تركيبة فظهرت بأجمل صورة فوافق عليه في الرؤية الشرعية. لكن المسكينة سبحان الله حبل الكذب كما يقول العامة سبحان الله قصير هذا مجرد فتجعل يأخذ حاجته منها إلى أن ينام. المهم تنظر فإذا غطى في النوم أخذت تركيبتها وضعتها فين؟ وضعتها في السائل الذي لابد أن تضعه كل ليلة فيه حتى يخلصها من الجراثيم التي قد تؤدي التهاب بالثدي فتبيتها في هذا السائل. فسبحان الله ذيك الليلة قدر الله أن يقوم ويجد شيئا غريب بجانبها أن أسنانها أصبحت في كأس. فأخذ الكأس وخبأه وعرف أنها خدعة منها وخبأ الكأس. فقامت تلك المسكينة تنظر أهي في حلم أو حقيقة إن الكأس بأسنانها قد اختفى. فماذا تراها فاعلة؟ تنظر ذات اليمين ذات الشمال يكلمها وهي لا تريد أن تجيب يقول ما لك انطقي وهي ساكتة لا تريد أن تتكلم بكلمة واحدة. هذه عاقبة المخادعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكر والخديعة في النار. ماذا عليها لو أنها قالت للزوج أنا ترى قل تقول لوالدها قل له أن أسناني كلها هشمت في حادث وهذه كلها تركيبة. سبحان الله لما يرى الله صدقها قد يقذف في قلبه قبولها ويكون فيه بركة في الصدق فيقذف الله في قلبه قبولها ويقول أنا ما لم يستمتع بأسنانها. نعم في أمور أخرى تغنيني عن هذا فيتزوجها. فإن الصدق فيه خير. تذكرون كعب بن مالك كيف انجاه الصدق عند رسول الله وأنزلت آية فيها توبتهما وذكر في القرآن إلى يوم القيامة ذكر توبتهما. أي شرف أعظم من هذا؟ كله بسبب الصدق فإنه من جات. نعم
قال وفي قوله في قلوبه المرض والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق لأن القلب يعرض له مرضات يخرجانه عن صحته واعتداله مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المرضية. الكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات كما قال تعالى فأطمع الذي في قلبه مرض وهي شهوة الزنا والمعافى من عفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر على كل معصية فرفل في أثواب العافية.
نعم إذن هذه صفة المنافقين. فإن الله عز وجل بعد أن ذكر صفات الكافرين تكلم عن صفة المنافقين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا نعم بالله وباليوم الآخر نطقا وما هم بمؤمنين قلبا يخادعون الله بإظهار خلاف ما يبطنون والله خادعهم سبحانه وتعالى إذ أنهم لم يصنعوا أو لم يمكنهم مما يؤمنوا. نعم فلم يجدوا إلا الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فعذاب القبر ينتظرهم ويبقون فيه أبد الآبدين. أما في الدنيا فيكفيهم من هذا الذي أملوه من النفاق أنهم يريدون ماذا؟ راحة النفس بهذا النفاق ولا لا؟ فأعقبهم الله غما في قلوبهم بسبب كفرهم في الباطل، فوجدوا من الشقاوة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونزع من قلوب الخلق محبتهم، فيكفيهم هذا. فإن جبريل إذا أبغض الله رجل في الأرض كالمنافق نادى في السماء، نادى جبريل: يا جبريل نبغض فلان، فيبغضه جبريل ويتكلم جبريل مع أهل السماء: إن الله أبغض فلان فابغضوه، ويوضع له البغض في الأرض. فإذا ماذا حصل المنافق؟ حصل غم في الدنيا وبغض لأهل الأرض له، مع أنه يقول ما في سبب، أنا أظهر لهم الخير وهم لا أراهم يحبونني من الباطل. الله نزع المحبة فيه من قلوب عباد الله له. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يخلق الله في قلوب الصالحين مودة من يعمل بالصالحات ويترك المنكرات، فيصبحون يحبونه مع أنه لم يقدم لهم شيء من الأمور الحسية التي تنفعهم، ما قدهم مهمال، ما أعطاهم دين، ما أعطاهم شيء، ولكن قلوبهم مزروعة فيها حب هذا الرجل الصالح لأن الله أحبه. أما المنافق فتنزع محبته، محبة الناس من قلوبهم له، فيصبح مبغوضا ويبدأون يتصرفون معه على ذلك الأثر الذي في قلوبهم بسبب أنه نافق، ويكون البغض في قلوب الناس بحسب بعده عن الشريعة، وأعظمهم نفورا الكافر، فتجد القلوب تبغضه سبحان الله. فإذا ما حصل الخير لا في الدنيا ولا حصل الخير في الآخرة. نعم.
قال: وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تخفير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم
رجسا
إلى رجسهم.
إذن هذا دليل على أن المعاصي تقول أختي أختي، وأن المعصية تدل على أختها حتى يكون منتهى الرجل ربما الكفر، وذلك قيل المعاصي بريد الكفر، لأن الله قال: الذين فزادهم الله مرضا. نعم. فأما الذين قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن إذا عصى العبد ربه أدت هذه المعصية إلى معاصي أخرى، فإن بالمعصية تلك ينقص إيمانه، وإذا نقص إيمانه لا يصبر على المعاصي الأخرى فيتعاطاها، فيبقى في نقصان حتى يصل إلى الكفران بالرحمن ربما. والآخر يأتي الحسنة فيكبر الإيمان ويزيد في قلبه، فيطلب حسنة أخرى فيكون منتهاه أن يكون من الصديقين أو الشهداء، وحسن أولئك رفيق. نعم.
فعقوبة المعصية المعصية بعدها.
نعم.
كما أن من الثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
خمس آيات. طيب، ننتقل الآن لدراسة كتاب السنن، فلا زال الوقت متسع الحمد لله، عندنا أكثر من 20 دقيقة نقرأ فيها السنن لأبي داود السجستاني، كتاب